بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ خالد بن عبد الله الحميد والشيخ عبد العزيز وابراهيم الشهوان، وعفى الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أشبعوا الكلام في موضوع الندوة، ألا وهو موضوع الحجاب والسهوب. وقد بينوا ما يجب في هذه المسألة، وكشفوا الشبهة التي يتعلق بها دعاة السهور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب يقرأ كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقلام التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد له من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره في هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة بالخير والهدى والصلاح والغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار النبيلة واختفاء الفضيلة. وقد كان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وقد مضى على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وتبك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب، ولله حكمة بالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب. فكان الواجب أن تنتهي هذه المشكلة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق. فما كان من سهول في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آية الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ فمن جاء بعدهن فهو في أشد الحاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد. ولأن التقوى كلما قلت صارت الحاجة في الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام والذي بعده شر من حتى تقوى في الجملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تراه نقص فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله: وإذا سألتم ما تسألوهن من وراء حجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك. فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو دمامتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا أن هذا هو المقصود لم يأتي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ليس المقصود لا يبدين الرأس أو الصدر أو نحوه إلا المعولة. المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها، وظهورها من أسباب الفتنة إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، او ما ظهر منها بغير قصد كنظر الفجاه، كما جاء في حديث الصحيح لما سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفجاه قال: اسم بصرك شيء الذي لا يتعمد إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مستريات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العجائب اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك أن يكون غير مستريات بزينة، فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها الستر والحجاب، لأن كل ساقطة لها لاقطة قد يسلم بها بعض الناس. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن، وهن عجائب، استعفافهن بالحجاب خير لهن. فإذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينة استعفافهن بالحجاب خير لهن وأبعد عن الفتنة، فكيف بحال غير العجائب؟ وأما الشبهة التي تعلق بها بعض الناس، وإن كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامة الدين، ولكن كل إنسان قد يغلط، قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين أمرين: إما مجتهد المصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطي فله أجر واحد على اجتهاده ويفوته أجر الصلاة. وقد سمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء عن ذكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر من عائشة، وهي زوجة الزبير، وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال: يا أسماء، إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت النحيض لم يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا، ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على ما كان قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب يشمل وجهه وكفيه، وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب، لكنه في نفس الأمر ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها وهو منقطع، وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم في علة أخرى، وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد، والمدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقل روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث سفاء الخدين، وهي التي قد اشتد خداها السفاء سواد الخدين، فهذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون هذا قبل الحجاب، لأن سنة اثنين والثلاث سنة أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرغ عام اثنين صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. فهي بين أمرين: إما أن تكون عجوزا، ويدل على هذا ما نقول سبع الخدين لسواد خديها، أو أنها كانت قبل الحجاب، هذه قضية. وإذا كان قبل الحجاب فلكم فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب، لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة في المعنى واضحة في الدلالة، فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشبث بشيء لا وجه له بأمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سور النساء فيه فساد كبير ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. وقد كتبنا في هذا رسالة توزع لقلنا في هذا عظم ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ولمن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء كلها توزع من دار الإفتاء ولغير وللشيخ أيضا فبالعلم وجود رسالة في الإجابة أيضا وقد كتب الناس في هذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في سفور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس حتى وجد من له هوى ومن له رغبة في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا ومسؤول أن يوفقنا وإياكم لما فيه وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه وأن يكفي المسلمين شر دعاة الفساد. وأما الواقع فيما سمعتم الواقع لا حجة فيه كون البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء هذا لا حجة فيه بعد فيها سفورهم عن الشعور عن سفورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن سيقانهم كيف حجة هذا وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان وفي عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو السلوكيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد هذا هو الذي يحكم يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر فهم يضلوك عن سبيل الله. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية والفقه في الدين وجد الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ الإجابة عليه السلام على رسالته إن شاء الله.
أخي الإخوان جزاه الله خيرا جاء بمبلغ المجاهدين الإخوان ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
الله يسلمك الله منا ومن وفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي ثاني جاء بمبلغ أيضا من مجاهدين الأخوان جزاه الله
خيرا. الله
يسلمك الله منا ومن
الله يوفقهم الله ينصرهم بالحق
اللهم
يخلي الأعداء الإسلام
آمين. نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة وهذه ليست المرة الأولى قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر وأن الحجاب ليس من الإسلام وأن الحجاب خيمة وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة المجالس والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض الخصوصات مكتوب عليها هذه المجالات. أتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة المرأة العربية في مصر وهكذا. ويترك لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة تعلمون حال الناس اليوم وما بقلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج. وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله ويسأل أهل العلم المعروفين الاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه. أما وسائل الإعلام فيها حب كثير وشر كثير فلا ينبغي أن يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يغتر بهذه الوسائل وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله كما قال الله عز وجل وما اختلفتم به من شيء فحكمه من الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا مما يدعو إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بكلية، فلا ينبغي لعاقل يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو ان يتيسر منا ومن غيرنا من اهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وان كانت كثيره لكنها بكل حال مهزومه والحق فوق ذلك. ونسال الله ان يذل اعداء الاسلام وينصر الحق والدعاه اليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فلا ياتي هؤلاء المقتلون بشيء يلبسون به الا وفي كتاب الله العظيم وسنه رسوله امين الله القوه ويضيل بطلانه. علم هذا من علم وجهه له وجهه. نعم. ولا شك ان تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدد واحده. فدعاة ترك التعدد هؤلاء اما ماجورون من النساء او من الملحدين، واما جهلهم ضالون ليس عندهم بصير. فالتعدد مما شرعه الله الرجال، وفيه مصالح في تكفير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكفير الأمة. فالمغرب التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيته، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة أو ربع رجل بأن تكون رابعة، كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على سواحل المنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكون واحدة ولا تعفه، ويحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حالة لا تعد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا شرعه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يسر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يسر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبخل به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب موجود. الرسول سيقول لنا: قال إياكم الدخول على النساء، يا رأيت الحمو، يا رأيت الحمو الموت. الحمو أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت بكشفنا هذا من وسائل الشرع، إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها. فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها ان تكشف ايضا لزوج اختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم اذان بالنسبه اليها. انما تكشف لابي زوجها لجد زوجها لاولاد زوجها، ولا هم المحارم، اولاد الزوج اولاد اولاده اولاد بنات هم المحارم. اما زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها زوج امها، هؤلاء محارم. تكشف ايضا لزوج اختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما تكشف لأبي زوجها لجد زوجها لأولاد زوجها، ولا هم المحارم. أولاد الزوج أولاد أولاده أولاد بنات هم المحارم. أما زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها زوج أمها، هؤلاء الحالي. نعم،
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يصبلون ويسمونهم المزلفين، ويصبلون هؤلاء فصل النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يسمعون لك، ولا العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عيد الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يسر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجحيم والكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم أن يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أشكل عليها الأدلة الشرعية، ويسأل أهل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو كان في الشرع.
نعم.
العالم
لو كنت
تكتبونهم
ونفي
راحتي
هذه
وجدتم
لا
يزال على حالة مؤشرة. والرسائل عدة رسائل. فيها القراءة هذه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة، قل ما يصفها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه. نعم.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مجدودنا جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه، ولا يبقى إلى العين، العينان فقط في الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الغيبة.
أيوه،
النظر صوت المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة، قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتغنجها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض ينال الشهوة، فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو الذي ينهى عنه، أما قوله المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبحانه. ولهذا قال: وقلن قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغمد ولا غير ذلك ما يدعو الى الفتنه. نعم. نعم.
نظر المرأة الى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للناس يغضون من ابصارهم ويحفظون فروجهم مثل الرجل، عليها ان تغض وعليه ان يغض، والنظر العار لا يضر، النظر العار ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها او في المصلى في المسجد صلاه مع الناس، هذا نظر عار لا يضر، اما النظر الذي يكون معه الشهوه او معه الفتنه فلا يضر.
نرجو منكم إدراج شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
هذه شبهة داخلة، هذه شبهة داخلة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه من الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأسأت وشرا وأطمع في الفساد، فإذا وجب عليها التحجب عن النسل المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه، فخذها تحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها، حتى في بلاد المسلمين إذا كانت المحل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف هي بلاد الكفر معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض لسنة الفتنة؟ أما كشفها هناك فهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
هذا مبلغ قال يأخذ الأحد الأخوة المجاهدة
أفغانستان. قبل الله منه والله.
قبل الله منه والله. جاء في حديث الشيخ الأزهر بإحدى الصحف المصرية كلام معناه أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين. فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
قول قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية. كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر. كثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك. وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته. وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون يعرض على الكتاب والسنة. وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الجهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لا يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر أفغانستان هذه بعض الأخوة
تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم الحق ونصر الحق بهم.
ايوه بقي سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان فيه ضرورة السفر فقد يعفى عنها. واذا كان مهم ضرورة لا تكشف وترجع لا تسهل. اما اذا كان ضرورة للسفر ولا يحل لها سفر الا بان تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر غير ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه. هذا الذي ينظر في التلفاز للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لن يجد لها ذلك. أما إذا كان نظر بشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها للغنى أو الرجل كذلك هذا هو محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولو في الطريق لا يجوز. كيف عاد في الحال؟ يجب أن يتحرز من ذلك.
ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها ذلك عليها أن تستر وجهها حتى في الحج. لا تنتقم من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه البادية ولا تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولا نهى أن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. بل ما لها تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال أسد دنا ثمارها على وجهها أو قال جلبابها على وجهها إذا بعد كشفناه. وهكذا القفازان وهما جسان جعل اليدين وشاء اليدين لا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل. فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع هو النقاب لا يجب لبس المحرم. نعم لا تلبس المحرمة مطلقة المحرمة لا تلبس البرقع لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير المحرمة إذا لبسته للحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة مثل إرسال المبشرات الخادمات أو المرضات أو المربيات فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام بلباس إسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خيرا.
لا شك هذا واقع وجوه مبذولة في علاجه، نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفينا شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أن يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، بل تكون مع الضيف، تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف إذا كان له بيت إلا المرأة وحدها، أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تترك مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رفيئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقيم ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا خلوة مع المرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل بقى هذا الضيف.
هو في حجرة والزوجة في حجرة،
ولو في حجرة خطأ، ماذا يعلم أن ما عندها أحد؟ ما خطأ
مثلا فوق الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفيها نوع من الإحراج.
قد يستطيع تأتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، يعني يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.
في منطقة بيشة يقترف الرجال بالنساء في المستشفى العام
ولا شبه ضاحية، لكن يختلفون
أيوة.
كثيرة
بدون أي مبالاة من أي مسؤول. في منطقة بيشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا.
ليس عندكم وحدكم، الله يحسن عقلكم، الله المستعان.
آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباح حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها؟ إن أحبب ما أعرفش إذا نريد توسعتها وإضرار الماء وخسارة المستفيد يعني.
لا، إذا أخذت بك هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يدعى في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الغصوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، يصدق بها الفقراء أو جعلها لمصالح المسلمين، وتسمع الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين، وهكذا قضاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أن تسدد المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكلها. نعم.
وآخر يقول أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها ولا تدعوها بالهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها وتنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها للخير وتنكر عليها المنكر وتقول يا أمة الله اتق الله ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المرأة ولو كافرة. يوم الرأي هذا أن يحجبها بلاد المسلمين ويطلب من ولاة المسلمين كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات. نعم.
لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كان الأولين يكفي التالي، الذي كان الأولين هذه الأمة يكفي الآخرين، النصيحة والتوجيه من دون حالها التنفيذ، تنصح الناس ولا ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح، يكفي البيان والإيضاح من دون حالها التنفيذ، يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي يحط نفسه عمر ولا تبع عمر، يحط نفسه شيخ سامي ولا شيخ كذلك، حط نفسه عبد السلام ولا شيخ كذلك، عبد الله الشافعي ولا مالك وليس كذلك، او يحدثها ابو جهل او اتها بالربيعه او ابو لهب احداث الناس بالكفره، كل هذا منكر.
ما حكم النساء اللائي في الباديه حيث انهن يعملون في الزراعه وهذا العمل شاق وعمل البيت ايضا كذلك، فاذا وضعت الحجاب لا تستطيع بان تقوم بالعمل الذي انيط بها؟
إذا كانت عندها النساء أو عندها حد، ما هذا حد الحجاب. الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت ما ترعى نسائها أو وحدها ما لها حجاب، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تمت السنة يزكي، أو يأمر فلان وكيل عام يزكي.
يعني يضم الربح على النهوات المال.
الأرباح الربوية لا.
لا طبعا
الربح. أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكى الربح والأصل جميعا. إذا كانت تجارة زكى قيمتها كلها. أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور للتأجير ما فيها الزكاة تؤخذ. نعم.
وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت البيع والتجارة زكى المواشي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين. أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسويها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يدها وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا يسلم عليها بسلام من دون مصالحة، لا بسترة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء.
ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟
كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف بإعطاء دروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال وليس نساء، فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة. وهذا كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تقوم بعيد عن الرجال. نعم.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكث أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع. جاهدين الله. كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما. أما ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بناء على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس مراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد. والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفرا يمنع سفرها إلا بمحرم.
هو أحد الموظفين هنا وأرسل لزوجته من أي دولة كان يجيله ما يقدرش ينزل يجيبها، يعني لأن
كلها لا غلط كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ولا هنا. أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يأخذها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى.
اليوم اللهم صل على سيدنا، كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
لا ينفع، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ست إلا كان ساتر، والخمار هو ما يخدر الوجه يسوع، أما الرقيق هو يبر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الأخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟
إذا كان من دون تهمة مع الستر فلا بأس، يعني ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أختها إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالشر والفساد فلا بأس. أما إذا كنت تخشى منه تحذر. نعم.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم هذه محرم أم الزوجة وجدتها محرم. لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد لكن في الفم. ترك التقبيل الفم أولى لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام. الحجاب عام ما نعرف أنه في استثناء.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية يعني في القناة الثانية التلفزيون فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية ويعمل البعض منهن على الفسخ والبعض الآخر في إعداد تقديمه
الناس
والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب.
نعم. أنا المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد.
نعم.
دلت الأدلة على منعه صدر تعميمات من ولاة الأمور منعه ونحن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ. نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ.
اللهم آمين.
ولا بد لاحظ هذا إن شاء الله.
هذا مبلغ الإخوان الثاني. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف لكن قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق إنما قصدت منعها وتخويفها هذا يمين عليك كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فإنه يقع الطلاق ثلاث طالق ثم طالق ثم طالق إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تجد هذا الغير. نسأل الله السلامة.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
إذا كنا مستكرات ولا في فتنة فلا بأس. أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا. أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن مستكرات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة فلا بأس. هكذا المسلمون فيما بينهم.
هذا الإخوان الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها ليس لك ذلك إنما هذا مع الأم مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها. أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محال وإنما تسلم عليهم بالكلام بس كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات ويوجد بداخله مرصف ومسقى معرفش غريبة والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل. نرجو النظر في ذلك في هذا يعني
نسأل عن الشيخ هذا ما سمعنا في الآخر نسأل عنه نرسل ما يشعر نعم نشوف ننظر فيه كمان ننظر فيه.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم ماذا؟
مثل ما تقدم سمعتم هذا من باب خلق فيه أسباب الهجرة لأن النظر قد يكون من أسباب الهجرة ولو إلى قدها وفي صوتها لا يلزم من هذا السفور. والخصعمية ما فيها أنها كانت سافرة إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسخ صوتها أو لأسباب أخرى فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام أن الله قد أصلها من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء وما يحجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة. الله يحفظك.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين وعرفهم فضله وعلمه ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل زينة الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط منه أكبر منه. ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم والشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل له أكبر منه أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عام له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالا، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
بعض الأخرى يرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد، لأن هناك ندوة في مسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
ما أعرف يعني.
هذا.
لا ده هذه ورقة الخطاء طاعت منها.
لا عليه في هذا. وفق الله جل
وعلا. وبعد أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط.